بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 19.
بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا لأنهم على طريق واحد، ما فيه تقسمات واختلافات وانحرافات، طريق واحد وجماعة واحدة وأمة واحدة، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما أصحاب السبل الأخرى فكل أصحاب سبيل يرون أن أصحاب السبل الأخرى باطلة وأن سبيلهم هو الحق، والواقع أن كلها باطلة ليس فيها حق، وأن هذا صراطي مستقيم. فمن سلك هذا الصراط المستقيم وصل إلى الجنة بإذن الله، لأنه طريق مغمون ومأمون الخطر، ويفضي إلى رضوان الله عز وجل. أما من انحرف إلى السبل الأخرى وأصغى إلى دعاة الضلال وخرج عن هذا الطريق المستقيم فإنه يؤول به إلى الهلاك ولا بد، إلا إذا تاب ورجع إلى الطريق المستقيم. أما إن استمر مع الطرق المنحرفة فإنها تؤدي به إلى النار. ولهذا شرع الله لنا وأوجب علينا في كل صلاة، بل في كل ركعة من صلاة النافلة أو الفريضة، أن نسأل الله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم وأن يجنبنا السبل المنحرفة. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الذي قال الله فيه أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ونحن نسأل الله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم. وهذا الصراط من الذي يسير عليه؟ يسير عليه الذين أنعم الله عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم، وصفه بوصفين: وصفه أولا بأنه مستقيم، ووصف أهله بأنهم منعم عليهم. والذين أنعم الله عليهم من هم؟ كما بينهم الله في الآية الأخرى في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه أقسام المؤمنين. المؤمنون إما أنبياء وإما صديقون، رتبهم الله ترتيبا حسب الأولوية. فلا شك أن أفضل الخليقة هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم أفضل الخلق على الإطلاق. يليهم في الفضيلة الصديقون، ثم من بعدهم الشهداء، ثم من بعدهم الصالحون من سائر المؤمنين، كلهم بحسب صلاحه. فالمؤمنون لا يخرجون عن هذه الأقسام. المؤمنون لا يخرجون عن هذه الأقسام: أنبياء وصديقون وشهداء وصالحون، وكلهم طريقهم واحد هو الصراط المستقيم. فأنت تسأل الله أن يجعلك معهم في كل ركعة من صلاتك، وتسأل الله أن يجنبك الطرق الأخرى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين تركوا الصراط المستقيم هم إما مغضوب عليهم وإما ضالون. فالمغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق ولكنهم لم يعملوا به، فهم تركوا الحق عن عناد وكفر به. وفي طليعة هؤلاء اليهود عليهم لعنة الله، فإنهم عرفوا الحق ولكنهم تركوه عنادا واتباعا لأهوائهم لا عن جهل. والفريق الثاني ممن انحرف عن الصراط المستقيم من اعتمد على الجهل، فهو يتعبد بدون علم، يعمل بما وجد عليه آباءه وأجداده، وجد عليه فلانا أو فلانا بدون أن يعرف هل هو على الحق أو على الباطل. يعبدون الله على جهل وضلال. وفي طليعة هؤلاء النصارى، النصارى يغلب عليهم الجهل والضلال، اليهود يغلب عليهم الكفر والعناد وإن كانوا يعلمون الحق، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فأنت أيها المسلم تسأل الله أن يسلك بك هذا الصراط الذي عليه خيرة خلقه سبحانه، وأن يجنبك طريق المنحرفين عن هذا الصراط الذين تركوه عن علم أو تركوه عن جهل وضلال. فأصحاب الصراط المستقيم جمعوا بين العلم والعمل الصالح، والمغضوب عليهم أخذوا العلم وتركوا العمل، والضالون أخذوا العمل وتركوا العلم. هذه أسرار عظيمة في هذه الآية من آخر سورة الفاتحة، فلننتبه لها. والحاصل أن دين الإسلام هو دين الله عز وجل الذي لا يقبل من أحد سواه، ودين الإسلام ليس خفيا بل هو واضح تمام الوضوح لمن أراد الله له الهداية، لأن الله جل وعلا أنزل كتابه وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم لبيان هذا الإسلام وإعادته على ما كان عليه الأنبياء والمرسلون من قبل، وإماطة ما علق به من الضلالات والجهالات والخرافات، حتى عاد نقيا واضحا جليا. وحتى قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وحينما طلب منه الصحابة أن يوصيهم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو دين الله سبحانه وتعالى الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه لعباده، كما قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. والذين يسيرون على هذا الدين ويتمسكون به يكونون أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ولهذا يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذه صفات أهل الإيمان الذين انتهجوا هذا الإسلام طريقا لهم إلى الله عز وجل. ومن زعم أن هناك طريقا يوصل إلى الله غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال كذاب كافر، وهو من الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم على السبل يدعون إليها، لأن الشيطان قد يكون من شياطين الإنس وقد يكون من شياطين الجن، وشياطين الإنس وشياطين الجن شيء واحد، يتعاونون على الإضلال والإغواء، كما قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولهذا الكهان يتلقون عن الشياطين، عملاؤهم من الشياطين، فشياطين الإنس وشياطين الجن بينهم تعاون على حياكة التدجيل والإضلال، هذه مهمته. بينما المؤمنون بعضهم أولياء بعض، تواصون بالحق ويعملون به ويوصلونه إلى من بعدهم جيلا بعد جيل. أيها المسلم الذي من الله عليك بهذا الإسلام، احمد الله عز وجل حيث هداك لهذا الإسلام الذي تعيش عليه في الدنيا مطمئنا قرير العين بالحق، وتموت عليه آمنا، وتلقى ربك عليه راضيا مرضيا، فهو خط الأمان. فإذا وفقت لهذا الدين فقد وفقت لسعادة الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني تمسكوا بهذا الإسلام واحرصوا عليه حتى يوافيكم الأجل وأنتم مسلمون، لتلقوا الله عليه ولا تفرطوا فيه أو تفلتوا أيديكم منه فيسكأكم الموت وأنتم على غير الإسلام فتخسروا الدنيا والآخرة. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أما من لم يتمسك بهذا القرآن ولم يعمل به فهو ممن قال الله تعالى فيه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا. قيل هذا في الدنيا وقيل في القبر، أو الآية عامة للحياتين، حياة الدنيا وحياة البرزخ. يكون في ضنك، في قلق وهم ووساوس في الدنيا، وفي القبر يكون في عذاب، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار، ويكون في حفرة من حفر النار. وإذا بعث يوم القيامة من قبره يؤول إلى النار والعياذ بالله، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا مآل الذين أعرضوا عن هذا القرآن، وكما قال الله تعالى فيهم: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من ظهر. الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. فالمؤمن في هذه الدور الثلاث يكون على خير، في حياته الدنيا يكون على هدى وعلى نور من الله سبحانه وتعالى، وعلى طمأنينة قلبية نفسية لا يطمع فيها أي أحد من الناس، لا الملوك ولا أبناء الملوك. المؤمن يعيش في طمأنينة وفي سعادة لا تقاس، هذا في الدنيا. في البرزخ، في القبر، يكون القبر روضة، يكون عليه روضة من رياض الجنة، يفتح له باب إلى الجنة ويفرش له من الجنة ويوسع عليه في قبره حتى يكون مد البصر، ويقال له: نم نومة العروس، لا يوقظه إلا أحد أهله إليه، ثم يوم القيامة نسأل الله من فضله يبعث ويدخل الجنة ويعيش فيها خالدا مخلدا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما الكافر والمنافق والعياذ بالله فإنه في هذه الدور الثلاث في عذاب، في الدنيا في عذاب، في القبر في عذاب، في الآخرة في عذاب. والفرق بين الفريقين أن السعداء تمسكوا بهذا الصراط المستقيم وأن الأشقياء أعرضوا عن هذا الصراط المستقيم ومالوا مع السبل التي حذرنا الله منها. ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله. إن واجبك أيها المؤمن نحو هذا الدين أولا أن تتعرف عليه وأن تعرف ما هو هذا الدين، تعرف العقيدة الصحيحة المبنية على كتاب الله وسنة رسوله فتعتقدها وتدين الله بها، ما تعتقد اعتقادات منحرفة وضالة لأنك رأيت عليها فلان أو علان، لا، ما تعتقد إلا ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه أهل السنة والجماعة من القرون المفضلة والذين اتبعوهم بإحسان. تتمسك بالعقيدة الصحيحة لأنها هي العقيدة النافعة المطابقة للحق والصواب، فلا بد أن تعرف ما هي هذه العقيدة، أن تدرس هذه العقيدة على ضوء الكتاب والسنة واعتقاد السلف الصالح حتى تكون عقيدتك سليمة وعبادتك مستقيمة وتكون على هدى. ثم تتعلم كيف تعبد الله عز وجل، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج، كيف تتقرب إلى الله تقربا صحيحا على الوجه الصحيح، كيف تعبد الله عز وجل. ما تعبد الله بما وجدت عليه الناس بدون معرفة صوابه أو خطأه، لئلا تقع في البدع والخرافات وما أكثرها. فإن المبتدعة والمخرفين قد ملأوا الدنيا الآن من خرافاتهم وبدعهم، ملأوا الأدمغة وملأوا الكتب وكونوا لهم الدعايات العريضة، فاحذر من هؤلاء وتعلم من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن هدي السلف الصالح كيف تعبد ربك عز وجل على نور وعلى برهان. لا على ذوق فلان أو طريقة فلان وعلان، فإن بعض أو كثيرا من الناس قد ابتلوا بتقليد دينهم للمخرفين والدجالين والمشعوذين واتخذوا لهم طرقا ضالة في العبادة يلقنونهم إياها ويعلمونهم إياها صباحا ومساء وهي تبعدهم عن الله وعن جنته، ما ذاك إلا لأنهم لم يلتفتوا إلى هدى الله ودين الله ويحرصوا على طلب الحق. وهذا أمر خطير، خطير جدا. وهذا القدر من العلم لا يعذر أحد بجهله، ما لا يستقيم دين الإنسان إلا به لا يعذر أحد بجهله أبدا. هذا فرض عين على كل مسلم، أن يتعلم العقيدة، أن يتعلم أحكام الطهارة، أن يتعلم أحكام الصلاة، أن يتعلم أحكام الزكاة، أن يتعلم أحكام الصوم، أن يتعلم أحكام الحج، يتعلم أركان الإسلام الخمسة. لازم هذا لكل واحد، لكل فرد، ذكر أو أنثى، حر أو عبد. أما ما زاد على ذلك من العلم وأبواب العلم فهذا تعلمه لا بد منه للأمة، لكن تعلمه فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فتعلم أحكام المعاملات أحكام المواريث وأحكام الأنكحة وأحكام الجنايات والحدود، هذا شيء لا بد منه للمسلمين، ولا بد أن يكون هناك فئة أمينة تتولى هذا الشيء وتقوم به، ولكنه لا يجب على كل واحد من المسلمين أن يتعلم هذا، لأن مواهب الناس وظروف الناس تختلف، لكن من من الله عليه بتعلم هذا العلم فإنه يقوم بأعظم واجب ويكون كالمجاهد في سبيل الله، وهو سنة مؤكدة في حق الجميع وواجب كفائي في حق الأمة عموما، فهو سنة مؤكدة في حق الأفراد وواجب كفائي في حق المجموعة لا بد منه. هذا أول واجب على المسلم نحو دينه، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم قبل القول وقبل العمل، لأن العلم هو الأساس والعمل فرع عليه، ولا يصح فرع بدون أصل، ولا ينبني أصل أو يقوم بناء بدون أساس، وإلا نكون مثل النصارى، نكون من الضالين لو أننا عبدنا الله على جهل وعلى ضلال. فالعلم هو قبل القول وقبل العمل. ثم يجب عليك بعدما تعرف أحكام دينك وبعدما تعمل بها بنفسك، يجب عليك أن تدعو الناس إلى دين الله عز وجل، تدعو الناس إلى دين الله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا تقتصر على نفسك بل تنفع إخوانك وتنفع الناس، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالمسلم ليس مطلوب منه أن يقتصر على نفسه فقط، ولكن مطلوب منه بالدرجة الأولى، مطلوب منه بالدرجة الأولى أمر نفسه، ثم بعد ذلك أمر غيره من الناس، بأن يدعو إلى الله وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. هذا شأن المسلم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الصفات الأربع، الأولى العلم، الذين آمنوا، والإيمان لا يكون إلا عن علم، والثانية العمل وعملوا الصالحات، والثالثة التواصي بالحق وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، فإن هذا من هذا هو التواصي بالحق. والصفة الرابعة الصبر على الأذى الذي يلحق أو التعب، الأذى أو التعب الذي يلحق الإنسان في حصوله على هذه المراتب، إنه لا بد أن يناله مشقة، لا بد أن يناله أذى من الناس، ولكنه يصبر لأنه يجاهد في سبيل الله ويريد الخير للناس، خير لنفسه أولا ويريد الخير للناس ثانيا. وهذه ميزة المسلم، أن المسلم ليس أنانيا لا يهمه إلا نفسه، بل يريد الخير لنفسه ويريد الخير للناس، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلا يسعك إذا رأيت إنسانا على خطأ أو على ضلالة وعندك من العلم ما تميز به بين الحق والصواب، لا يسعك أن تسكت، بل يجب عليك أن تبين لهذا المخطئ خطأه وأن تدعوه إلى الله وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإن قبل فبها ونعمت، وإن لم يقبل فأنت أبرأت ذمتك وأقمت الحجة عليه. ومن الدعوة إلى الدين تعليم العلم النافع، تعليم العلم النافع هذا من أعظم الدعوة، لأن تدرس العقيدة، تدرس للناس الأحكام الشرعية، تبين لهم الأحكام الشرعية في الحلال والحرام، في الجائز والممنوع، تدرس هذا في المدارس، في المساجد، في البيوت، تكون معلما للخير. وتعليم العلم أيضا يكون بالمحاضرات، في الخطب، الجمع، المناسبات النصائح التي تلقيها في المناسبات والمجتمعات، هذا من تعليم العلم. تعليم العلم أيضا يقوم بالتأليف، كتابة المؤلفات المفيدة، كتابة الرسائل، كتابة الكتب، شرح الأحاديث، تفسير الآيات. التأليف هذا من أعظم تعليم العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. شاهد في قولها: أو علم ينتفع به. فقد يبقى علم الإنسان بعد موته فيما ألفه من الكتب النافعة التي تنفع من قرأها واطلع عليها. وكما ترون الآن الخير الكثير في هذه المؤلفات التي ألفها أئمة المسلمين وأئمة الهدى، ألفوها لنا في العقيدة، وألفوها لنا في الفقه، وألفوها لنا في التفسير وفي الحديث. ما لا ترون من النفع في هذه الكتب، هذا يصل إليهم أجره وهم في قبورهم، لأنهم خلفوا علما نافعا. هذا من تعليم العلم، وهو من الدعوة إلى الله. قد يكون الإنسان يدعو إلى الله وهو ميت في قبره، يكون يدعو إلى الله وهو ميت، كيف؟ نعم، يدعو إلى الله في مؤلفاته كأنه جالس بين أيدينا الآن. إذا قرأنا كتابه فكأنه جالس بين أيدينا يعلمنا. هذا وسيلة من وسائل التعليم، وهذا من العجائب أن الإنسان يدعو إلى الله وهو ميت في قبره بسبب هذه المؤلفات. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فواجبك أيها المسلم نحو دينك أولا أن تتعلم أحكامه، ثانيا أن تعمل بها، أن تعمل بها في خاصة نفسك وتطبقها على نفسك. أولا، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فمن واجب دينك أن تعمل به في خاصة نفسك، ثم من واجب دينك عليك أن تدعو الناس إليه، وأن تعلمهم إياه، وأن ترغبهم فيه، وأن تحذرهم من الشر، وتنهاهم عن الإثم وعن المحرمات والمخالفات. هذا من واجبك نحو دينك. من واجبك نحو دينك أن تجاهد في سبيل الله بنفسك وبمالك وبعلمك، تكون مجاهدا في سبيل الله، لأن الله أمر بالجهاد في سبيله، كل بحسب مقدرته واستطاعته. والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال. هذا من واجب المسلمين نحو دينهم، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من تبليغ دين الله لأهل الأرض. كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذا واجب المسلم. المسلم ما خلق ليكون أنانيا مقتصرا على نفسه، يأكل ويشرب ويعيش في هذه الحياة ثم يموت وينتهي وليس له نفع وليس له أثر نافع، بل مطلوب منه أن يكون.
سائل يقول: جاء في الحديث الصحيح ان الشيطان قد ايس ان يعبد في جزيره العرب، وقد عبدت الاصنام والاوثان، فارجو توضيح ذلك.
اجاب اهل العلم عن هذا الحديث بانه اخبار عن الشيطان نفسه، انه يئس، هو يئس من ان يعبد، فهذا اخبار عما حصل منه هو، وليس هو اخبار عن الواقع. وإلا فقد عبدت الأصنام والأوثان المتمثلة في الموتى والقبور والأحجار في جزيرة العرب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، عبدت الأضرحة. الرسول يخبر عن ما اعتقده الشيطان في نفسه لما رأى من قوة الحق وظهور الحق، أيس من أن يعبد بعد ذلك. ولا يمنع هذا، أو هذا ليس إخبارا عن ما الواقع في نفس الأمر. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو الطريق الممكن إلى الجنة؟ وهل السبيل المحسوب يمكن أن تتعدى؟ وما المحسوب من البيضاء في الحديث؟
السبل الموصلة إلى الجنة لا تتعدد أبدا، هي سبيل واحد كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، فهو صراط واحد وسبيل واحد لا يتعدد. وهذا الواحد دليله الكتاب والسنة، دليله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هي التي تبين هذا الطريق وتوضحه. والمراد بالبيضاء يعني الجادة والطريقة البيضاء. ومن المعروف أن الجادة والطريقة إذا كانت بيضاء أن الناس يرونها تكون واضحة، أما إذا كانت الجادة خفية فقد لا يهتدي إليها أكثر الناس، لكن جادة الحق بيضاء يعني واضحة. فهذا من التمثيل، من تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم وتوضيحه بأن سنته عليه الصلاة والسلام بيضاء يراها المسلم واضحة. نعم.
سائل يقول: عملت عمره لنفسي، وعندما تحللت سافرت الى المدينه وجئت بعمره لوالدتي، هل تصح عمرتي في دون جزاكم الله خيرا؟
لا باس بذلك، اذا اديت عمره اولا عن نفسك ثم ذهبت الى المدينه لزياره مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم او لاي حاجه من الحاجات، ثم رجعت واحرمت من ميقات المدينه، أحرمت من ميقات المدينة بعمرة ثانية عن والدتك، هذا لا بأس به. نعم.
السائل يقول: ما حكم من خلق لحيته متعمدا في دون جزاه الله خيرا؟
أولا نعلم أن توفير اللحية هذا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة، في أحاديث صحيحة في الصحاح، لا مجال للشك في سندها، وأكد فيها ونوع التعبير فيها، تارة يقول أعفو اللحى، وتارة يقول وفر اللحى، وتارة يقول أكرم اللحى، وتارة يقول أرخو اللحى أو أرجو اللحى، إلى غير ذلك من ألفاظه صلى الله عليه وسلم، لأن اللحية تترك ولا تحلق ولا تقص ولا يتعرض لها بشيء، لأنها من سنن الأنبياء ومن خصال الفطرة. وفيها مخالفة للفساق ومخالفة للكفار من المجوس والمشركين. أما من حلق لحيته فهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون يعلم السنة وخالفها، فهذا عليه خطر عظيم، عليه خطر عظيم وإثمه كبير، لقوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا عليه خوف من الزير، لأنه ترك السنة بعد معرفتها. أما النوع الثاني وهو من حلقها جاهلا ورأى الناس يعملون هذا الشيء وظن أنه سائر، فهذا يعذر بالجهل، لكن إذا بين له الحق وبينت له السنة وأصر على تركه، فهو مثل أصر على فعله وحلق اللحية بعد البيان، فهذا حكم الأول، لأنه تعمد مخالفة السنة فيخشى عليه، وقد ارتكب محرما ويأثم عليه ويخشى عليه ما هو أكثر من ذلك من الزيغ والضلال، لأنه ترك الحق بعدما عرفه والعياذ بالله.
سائل يقول: ماذا يجب على الحاج إذا قبل أو لامس زوجته قبل طواف الزيارة وسعي الحج دون جزاه الله؟
الله سبحانه وتعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومعنى فرض الحج يعني أحرم به، لا رفث، المراد بالرفث الجماع ودواعيه، فمطلوب من المحرم أن يترك الجماع وأن يترك دواعي الجماع، وهي الأسباب التي توصل إليه كاللمس والنظر والقبلة وما إلى ذلك، يجتنب هذا والكلام أيضا، يجتنب كل ما مثلا يوصل إلى هذا الشيء من الأسباب: الكلام، النظر، اللمس، والتقبيل، غير ذلك. فإذا فعل هذا فقد إذا فعل هذا، إذا قبل امرأته أو لمسها وحصل منه إنزال أنزل منيا، يكون عليه فدية، يكون عليه فدية لأن يذبح شاة أو يذبح شاة. نعم. وإحرامه صحيح لأنه لم يجامع. أما لو جامع امرأته فهذا له حكم آخر، لكن إذا لمسها مجرد لمس أو قبلها وحصل منه إنزال فهذا فعل محظورا من محظورات الإحرام، فيكون عليه فدية جبران، وهي ذبح شاة كفارة يوزعها على الفقراء والمساكين. نعم.
سائل يقول: ما حكم يؤدي الصلاة وسائل الخمر والزاني، يعني الذي يحافظ على صلاته ويشرب الخمر ويزني؟
الذي يحصل منه ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا وشرب الخمر، هذا يعتبر فاسقا، يعتبر فاسقا ناقص الإيمان، لكنه لا يخرج من الإسلام ما دام لم يفعل ما ناقضا من نواقض الإسلام، وإنما فعل كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا وشرب الخمر، هذا يعتبر فاسقا ناقص الإيمان، وعليه إثم كبير يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة صحيحة، وإذا تاب توبة صحيحة تاب الله عليه، أما قبل توبته فهو فاسق لا تقبل شهادته ولا تبقى له عدالة، هذا حكمه في الإسلام.
سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقدم عادات الآباء والأجداد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الذي يقدم عادات الآباء والأجداد على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم له حالتان: الحالة الأولى أن يكون عالما بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقدم عليها عادة الآباء والأجداد، فهذا يخشى عليه من الردة، يخشى عليه من الردة، لأنه كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، هذا يخشى عليه من الردة. أما إذا خالف سنة الرسول وارتكب عادة الآباء والأجداد جاهلا فهذا يعذر بالجهل إلى حين أن يبين له الحق.